بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي منزلة المحبة لله سبحانه وتعالى، وأن هذه المنزلة هي أصل كل هذه المنازل والصفات، ومنها تنشأ الأعمال الصالحة. ثم ذكر السعدي رحمه الله الأسباب الجالبة للمحبة، الأسباب التي يحصل بها الإنسان على محبة الله، أن يكون محبا لله، وقرأناها من كلام ابن القيم وهي 10. فما هي؟ الأول قراءة القرآن بتدبر وتفهم معانيه، الثاني التقرب بالنوافل بعد الفرائض إلى الله تعالى، الذي يليه دوام ذكر الله على كل حال، الذي يليه إيثار ما يحبه الله على ما تحبه النفس وتقديمه عند غلبة الهوى، الذي يليه مطالعة أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها، الذي يليه السادس معرفة نعم الله وفضله وإحسانه على العبد، هذا مما يجعله يحب الله تعالى، السابع مجالسة المحبين الصادقين في محبتهم، الذي يليه انكسار القلب بين يدي الله تعالى، أيضا الخلوة وقت النزول الإلهي بذكر الله ودعائه، والأخير البعد عن كل ما يحول بين العبد وبين الله تعالى. فهذه 10 أسباب جالبة لمحبة الله تعالى. ولما كان منها بل من أعظمها هو الذكر لله تعالى ذكره. قال السعدي رحمه الله: وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، هذه الصفة والمنزلة السابعة من منازل السائرين إلى الله تعالى، وهو أنهم يكثرون من ذكر الله، يذكرون الله تعالى كثيرا، وهم الذين أكثروا من ذكره في السر، أي حين لا يطلع عليهم أحد، كما جاء في الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وفي الإعلان أي بين الملأ، وهذا كثير: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وهكذا ذكر الله في الصلاة، في الخطب، في المجالس العامة، كل هذا من ذكر الله في الإعلان. والأحوال أي والأحيان أي وفي كل الأحيان، في الليل والنهار في السفر والحضر، وهم قائمون وقاعدون ومضطجعون، وهم متطهرون وغير متطهرين في كل الأحيان، كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. أي قائما وقاعدا ومضطجعا ومتطهرا وغير متطهر، وفي الليل والنهار. فهم الذين أكثروا من ذكر الله، فهذه من أهم صفات السائرين إلى الله تعالى، وهي الإكثار من ذكر الله، أنهم يكثرون من ذكر الله. وما ضابط الإكثار من ذكر الله؟ متى يكون الإنسان موصوفا بأنه من المكثرين من ذكر الله؟ كما جاء في كثير من الأدلة الأمر به: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا من الذاكرات. وضابط ذلك أن يكون الإنسان ملازما ومحافظا على الأذكار المشروعة في كل يومه وليلته. فمن حافظ وداوم على الأذكار المشروعة في كل يومه وليلته فهو من الذاكرين الله كثيرا. يستيقظ من النوم يأتي بأذكار النوم، يصلي يأتي بأذكار بعد الصلاة، يأتي بأذكار الصباح، يأتي بذكر الدخول والخروج، يأتي بذكر المشي إلى المسجد، يأتي بذكر دخول السوق، يأتي بذكر لبس الثوب الجديد، وهكذا يأتي بأذكار الوضوء، أذكار عقب الصلوات، أذكار الطعام، أذكار الشراب. فكل الأذكار المشروعة هو مداوم عليها، لا يتركها، فهذا من الذاكرين الله كثيرا، وهو عامل بهذه الأدلة التي فيها الأمر بذكر الله تعالى كثيرا. فهذه منزلة عظيمة، وهي الإكثار من ذكر الله. فإنه كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله حكاه عن ابن القيم قال: سمعت شيخ الإسلام يقول: الذكر للقلب بمنزلة الماء للسمك، فإذا فارق السمك الماء يموت، فكذلك القلب إذا غفل عن ذكر الله يموت. وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالذاكر لله تعالى كمثل الحي، والغافل عن ذكر الله تعالى كمثل الميت. قال رحمه الله: قال: منزلة شريفة حاجة كل إنسان إليها، بل ضرورته إليها فوق كل حاجة. يحتاج ذلك أكثر من حاجة للطعام والشراب. فذكر الله هو عمارة الأوقات، وبه تزول الهموم والغموم والكدورات. أي ما يكدر على الإنسان حاله، ما يغير عليه حاله. فذكر الله به تعمر الأوقات. إن لم يعمر الوقت بذكر الله ملأه بمعصية الله، إن لم يملأ وقت بذكر الله ملأه إما بالغيبة أو النميمة أو بالكلام الذي لا فائدة فيه. فهي عمارة الأوقات، ذكر الله عمارة الأوقات، وبه تزول الهموم والغموم والكدورات، وبه تحصل الأفراح والمسرات. هذا في أدلة كثيرة، إن الذاكرين تطمئن قلوبهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالأفراح والمسرات والراحة تحصل بذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي فيه اللهم إني عبدك ابن عبدك، من قاله أذهب الله همه وحزنه وأبدله فرحا وسرورا. وهو عمارة القلوب المقفرات، المقفرات أي الخاليات، والمكان القفر أي الخالي. فالقلوب الخالية من تعظيم الله، من محبته، من إجلاله، يعمرها بهذه الأمور كثرة ذكر الله. كلما أكثر الإنسان ذكره لله عمر قلبه بذلك. كما أنه غراس الجنات، ورجاء هذا في أحاديث كثيرة، جاء في حديث جابر في السنن من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، هو حديث حسن. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري به لقيه إبراهيم قال أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حديث هذا في إسناده ضعف، ومنهم من حسن بشواهده كما حسنه الإمام الألباني رحمه الله. فذكر الله تعالى هو غراس الجنات، وهو موصل لأعلى المقامات، وفيه من الفوائد ما لا يحصى، ومن الفضائل ما لا يعد ولا ينقضي. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الوابل الصيب نحو 100 فائدة، وأكثر من 100 فائدة من فوائد الذكر، وهي فوائد عظيمة ينبغي لكل مسلم أن يقرأ تلك الفوائد التي ذكرها رحمه الله حتى ينشط لذكر الله تعالى. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهذا حديث عبد الله بن بسر في سنن الترمذي وغيره، وجاء عن غير عبد الله بن بسر، جاء عن معاذ أن أعرابيا قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فمعنى هذا الحديث أن اللسان إذا لم يذكر الله يصير يابسا، وأن ذكر الله تعالى يرطبه. ولذا أحسن الناس كلاما هم الذاكرون لله تعالى. وقال سبق المفردون، قالوا: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهذا في صحيح مسلم، سبق المفردون. المفردون أي المنقطعون عن الناس بذكر الله، انفردوا عن الناس وانقطعوا بذكر الله تعالى. ولي من أبيات، وهذه الأبيات كثير منها أحاديث سبق الإشارة إلى بعضها. وكن ذاكرا لله في كل حالة، في بعض النسخ سقطت لله، وكن ذاكرا لله في كل حالة، وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دينا وآجلا. عندكم وآجلا؟ وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر، والشكر بالحسن يعبد، وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بأن لم يزل رطب لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد، وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، أي ومع الذكر يسدده، وأخبر أن الذكر يبقى بجنبه وينقطع التكليف حين يخلد، ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد، وذكر الله نور للذاكر في قلبه وفي قوله وفي قبره ويوم حشره، والله المستعان. إذن هذه المنزلة السابعة والصفة السابعة من صفات السائرين إلى الله تعالى، وهو أنهم يكثرون من ذكر الله. وكما سبقت الإشارة في الدرس الماضي أن الذكر النافع هو الذكر الذي يكون باللسان ويوافق عليه القلب، فالذكر كما ذكر ابن القيم رحمه الله على ثلاث مراتب: ذكر الله تعالى بالقلب واللسان، وهذا أنفع الذكر، يذكر الله تعالى بلسانه وقلبه موافق لذلك الذي يقول بلسانه، فليس مجرد ألفاظا تجري على لسانه، بل يذكر الله تعالى بلسانه وبقلبه. والمرتبة الثانية ذكر الله تعالى بالقلب دون اللسان، قال: وهذه بعد المنزلة الأولى، أن يكون قلبه متأملا في نعم الله، ذاكرا لله تعالى، مستحضرا لعظمته، هذا أيضا مما ينفع العبد. والثالث ذكر الله تعالى باللسان دون القلب، فقد تجري على لسانه أذكار، وهذا إن حصل فيها خير إلا أنه ليس كمن قبله، فهذه أدنى المراتب. فهذا يؤجر الإنسان عليه ويسقط به التكليف الذي عليه، لكن لا يؤتي الثمرات المطلوبة، لا تحصل به الفوائد المرجوة من ذكر الله سبحانه وتعالى. فذكر الله تعالى الذي هو نافع للعبد ويترتب عليه فوائده وثمراته الكثيرة هو ما واطأ اللسان عليه القلب، فيذكر الله تعالى بلسانه وبقلبه. وهذا يحتاج من الإنسان أن يجاهد نفسه وأن ينفرد في وقت الذكر، فإن مما يعينه على ذلك الانفراد. قال ابن القيم رحمه الله، قال: وكان شيخ الإسلام إذا صلى الفجر استقبل القبلة وبقي يذكر الله تعالى منقطعا حتى ينتصف النهار، فإذا انتصف النهار التفت إلي وقال: هذه غدوتي، غدوتي الصبوح، لو لم أتغد هذه الغدوة سقطت قوتي. أي هو عون له وقوة له. فذكر الله تعالى الذكر النافع هو الذكر الذي يجري على لسان العبد وقلبه مواطئ لذلك. فإذا كان الإنسان كذلك ذاكرا لله تعالى ورثه هذا الذكر فوائد كثيرة. أولا يكسب قلب محبة الله، يعمر القلب بمحبة الله وتعظيمه وإجلاله، فإنه كما تقدم معنا في الدرس الماضي كثرة الذكر دليل المحبة. فكلما كان الإنسان أكثر ذكرا لله كان ذلك علامة على أن محبته لله تعالى عظيمة، فلذا يكثر من ذكره. وهكذا الذكر هو عون للعبد يعينه ويقويه على طاعات الأخرى، فكم يتقوى الإنسان بذكر الله على الطاعات، فتعينه وتقويه على طاعة الله سبحانه وتعالى. كما سبق يقول شيخ الإسلام: لو لم أتغد هذه الغدوة سقطت قوتي. وقد دلت على ذلك الأدلة الكثيرة أن ذكر الله تعالى يقوي الإنسان وينشط للأعمال الصالحة ويعينه عليها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وعلي وقد سألت فاطمة خادما تعينها، قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ أي ما يكون سببا للعون أعظم من الخادم حتى في أمور الدنيا. إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلك خير لكما من خادم. عون وقوة للبدن ونشاط وصحة، فالذي هو مرهق وعنده أعمال كثيرة ويتعب منها عليه أن يستعين بذكر الله، فوالله إنه قوة له وعون على أموره حتى على أموره الدنيوية، إذا أراد أن يقوم بها يستعين عليها بذكر الله تعالى. وهكذا فيه منافع عظيمة، ذكر الله يرقق القلب قلب إذا كان قاسيا وأكثر الإنسان ذكر الله رق قلبه، وهكذا يجعل الإنسان متعلقا بالله تعالى، لأنه كلما أكثر ذكر الله كلما تعلق به، فإذا غفل عنه لم يكن متعلقا به. فإذا أراد الإنسان أن يبقى متعلقا بالله فعليه أن يكثر من ذكر الله تعالى. والأدلة الواردة في فوائد الذكر وفضائله وثمراته كثيرة جدا، ولكن هذه إشارة إلى أهمية ذلك، أن يكون الإنسان كثير الذكر لله، بمعنى لا يجعل ذكر الله يفارق لسانه، يكون لسانه رطبا من ذكر الله مستمرا في الذكر. العبادات كلها ذكر لله تعالى، وشرعت لذكر الله تعالى. وتأمل في أركان الإسلام كيف فيها الذكر لله، وأمر الله بعدها بالذكر كلها. الصلاة أمر الله تعالى بذكره فيها، فالصلاة هي ذكر لله، وهكذا إذا فرغ العبد من صلاة مأمور بذكر الله. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهكذا في صيام المؤمن شرع الله تعالى له الذكر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا قضيتم مناسككم أيضا في الحج فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال جاء في الحديث: إنما شرع الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله. فما شرعت هذه إلا لذكر الله تعالى. فذكر الله تعالى تعلق بكل العبادات، وكل العبادات هي ذكر لله. فالمسلم إذا جاهد نفسه على الإكثار من ذكر الله يرى ثمرات ذلك، من ذكر الله القرآن وهو أعظم ذكر الله، من ذكر الله التسبيح والتكبير والتهليل والحمد والاستغفار والاسترجاع، كل هذه من ذكر الله. من ذكر الله أيضا ذكر الأمر والنهي والشرع. من ذكر الله تعالى ذكر أسمائه وصفاته وكماله، فكل هذا ذكر لله، كما بين ابن القيم رحمه الله في أول كتابه الوابل الصيد، وأن ذكر الله تعالى شامل لذكر الأحكام والشرائع والأمر والنهي. فدرس العلم وحلق العلم كلها ذكر لله. هكذا ذكر الله شامل لذكر أسماء الله وصفاته وعظمته وكماله، وهكذا شامل لكل الأذكار المشروعة وقراءة القرآن وإقامة العبادات، فكلها ذكر لله تعالى. أخواني، يقول قال ابن القيم في الوابل الصيب: أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وهكذا سائر الأحوال. نعم، هذا تدل عليه الأدلة. أخي يقول: هل هناك كتاب يشرح ألفاظ الأذكار المشروعة ويبين معانيها؟ نعم، هناك كتاب جيد في المكتبة اسمه فقه الأدعية والأذكار، فقه الأدعية والأذكار، شرح فيه الألفاظ، ألفاظ الأذكار وبين معانيها، حتى يكون الإنسان في حال ذكره لله عارفا لما يقول ومتدبرا له. فهذا الكتاب مما يعينه على ذلك. وقد نقل منه عن ابن القيم كثيرا، ومن كلام شيخ الإسلام يلخص فيه. أخ يقول: الاستفتاح في راتبة الظهر هل يقرأ مرة واحدة أو في كل ركعتين يستفتح؟ مرة واحدة. كل صلاة هي صلاة واحدة، وإن تعددت ركعاتها يكفي أن يستفتح في أول ركعة كراتبة الظهر القبلية أو البعدية إذا صلى أربعا، كصلاة القيام، كالضحى. فكل صلاة هي صلاة واحدة وإن تعددت فيكفي الاستفتاح مرة واحدة إذا كان يصليها في وقت واحد. ويقول: هل ورد حديث في دعاء ختم القرآن؟ نعم ورد حديث ولكنه ضعيف. ولا أعلم دليلا يصح في دعاء ختم القرآن. وأكثر السلف لم يكونوا يفعلون ذلك، وعليه أكثر العلماء أنه لا يشرع دعاء ختم القرآن. أخ يقول: امرأة عندها مصحف قديم جدا من أجدادها، ووجد من يشتري مثل هذه الأشياء بأثمان باهظة، فهل يجوز لها بيعه للاستفادة من المال إذا كان المشتري مسلما؟ بيع المصحف جائز على الصحيح. من أهل العلم من منع بيع المصحف، قال لأن كلام الله لا يجوز بيعه ولا المتاجر به، والصحيح أنه يجوز بيع المصحف، ويكون بيعه ليس بيعا لكلام الله، ليس في نية بيع كلام الله، فكلام الله تعالى لا يقدر بثمن، ولكنه يبيع ما بذل فيه من جهد، طباعة وأوراق تجليد ونحو ذلك. وهذه المرأة إذا كانت تبيعها، يتبيع هذا المصحف القديم الذي هو مأثور عن أجدادها، وأما كلام الله تعالى فلا يثمن بثمن، ولكن بيع المصحف لمن يبيعه لا يقصد به بيع كلام الله، بيع القرآن، إنما يبيع هذا المصحف أوراقه جلده طباعته وما تضمنه. أخ يقول: ما معنى الفلق مذكور في قول الله قل أعوذ برب الفلق؟ الصحيح أنه شامل لكل فلق، فالق الإصباح أي يفلقه من الليل، فالق الحب والنوى أي يفلقها لتنبت، فالق الأرض ليخرج منها النبات. فكل فلق الله تعالى هو ربه، فهو شامل لكل ذلك. وأخ يقول: نريد توضيحا حول قول الله تعالى وأتم الصيام إلى الليل، فإن الرافضة يستدلون بهذه الآية يقولون نصوم إلى أن تظهر النجوم أي في الليل. هذه الآية بينها النبي صلى الله عليه وسلم الذي أفطر حين سقطت الشمس، وإذا غربت الشمس أول ما تغرب فهو ليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا أي من المشرق، وأدبر النهار منها هنا أي من المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فهذا الحديث يبين أنه إذا غربت الشمس فقد أقبل الليل، فإذا سقطت الشمس فهو ليل، وليس الليل معناه الظلام، فالظلام مما يكون في الليل، ولكن غروب الشمس ولو كان لا يزال بقي هناك شيء من الإضاءة والنور فهو ليل. يدل عليه أيضا أن الليالي المقمرة التي يكتمل فيها القمر ليالي البدر تكون مضيئة كأنها نهار، ومع ذلك يسمى ذلك الوقت ليلا وليس فيها ظلام وتسمى ليلا. فالليل ليس هو الظلام، الليل هو وقت معين من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فمن غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا ليل، ولا يضر أن يوجد هناك إضاءة أو نور، فإنه لا يخرج ذلك عن كونه ليلا. وأخ يسأل: امرأة دائما بعد الصلاة تبدأ قبل الاستغفار بآية الكرسي وتقول ما ترتاح إلا إذا بدأت بها، فهل فعلها صواب؟ الصواب هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها أن تعمل بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسترتاح بذلك. كان إذا انتهى من صلاته استغفر ثلاثة ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وقال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، فهذه من أول ما يفعلها الاستغفار والتكبير، فملازمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. أخ يقول: شخص تسحر يومين والوقت قد انتهى ودخل وقت الصلاة، فماذا عليه؟ إذا كان متعمدا فصيامه باطل، لكن قد دخل وقت الفجر وهو لا يزال يتسحر عمدا فهذا صيامه باطل، معنى أنه أكل في النهار. وأما إذا كان بدون علم يظن أن الفجر لم يطلع، مثلا إنسان نام فاستيقظ فزعا يظن أن الفجر لم يطلع فأكل، ثم سمع الناس يصلون فترك مباشرة، فهذا الصيام صحيح. أخ يقول: هل بلع النخامة يفطر الصائم؟ لا، لا يفطر الصائم، فيفطر الصائم الطعام والشراب أو ما يقوم مقام الطعام والشراب، وهذه ليست بطعام ولا شراب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.